أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. ذكرنا الدليل على القول الثاني، وهو صحة بيع المجهول إذا انضم إلى المعلوم في الصورة الثانية والثالثة. والدليل هو الأخبار المستفيضة التي قسمناها لطوائف أربع، ويناقش المصنف في هذا الدليل بعدة مناقشات. المناقشة الأولى: إن الظاهرة من بعض هذه الأخبار هو كونها أجنبية عن محل البحث، وهو بيع المجهول إذا انضم إلى المعلوم، بل هي ناظرة إلى بيع المعلوم إذا انضم إلى ما يشك في أصل وجوده، وليس بيع المعلوم إذا انضم إلى المجهول، بل بيع المعلوم إلى ما يشك في أصل وجوده، وليس هذا هو محل بحثنا. وهذا من قبيل موثقة سماعة، الواردة في بيع اللبن وهو في الضرب، فالظاهر منها هو نظرها إلى بيع اللبن الموجود في السكر رجع مع اللبن الذي لا يعلم بوجوده فض، وكذلك الحال بالنسبة إلى صحيحة ابن محبوب، صحيحة الكرخي الواردة في بيع الصوف مع ما في بطن النعاج، فإن الظاهرة هو عدم العلم بوجود ما في الباطن، لا أنه موجود ويشك في مقداره وصفاته. وكذلك الحال بالنسبة لموثقة إسماعيل بن الفاضل، فالظاهر هو أنها ناظرة إلى
بيع موجود مع جزء لا يعلم وجوده أصلا. إذن فهذه الروايات الثلاث من السبع أجنبية عن محل البيع. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية، إن جملة من هذه الأخبار لم يعمل بها من قبل الأصحاب، فتكون ساقطة عن الحجية. من قبيل موثقة سماعة، حيث إنها تدل على جواز بيع اللبن وهو في السكر رجع، مع أنه غير معلوم الوزن أو الكيل. وهذا لم يقل به أحد. وكذلك الحال بالنسبة لموثقة إسماعيل بن الفضل، حيث إن ظاهرها جواز بيع ما أدرك من هذا الخراج، كما هو ظاهر قوله: إذا علمت من ذلك شيئا واحدا أنه قد أدرك فاشترى، وإن لم يعلم وزنه أو كيله، وهذا لم يقل به أحد. فإذا لم يعمل بمضمون هذه الرواية. وكذلك الحال بالنسبة إلى رواية الكرخي التي دلت على جواز بيع الأصواف مع ما في بطن النعاج، فإن المشهور كما ادعى صاحب الحدائق، بل الإجماع كما ادعى الطوسي، على عدم جواز بيع الأصواف وهي على ظهور الغنم، خلافا لما دلت عليه هذه الرواية. والقائلون بجواز بيع الأصواف وهم قلة كالعلامة، قالوا بالجواز من دون هذه الضميمة إلى ما في البطون. فعلى كل حال لم يعمل الأصحاب برواية الكرخي، لأنهم على قولين: قول بعدم جواز بيع الأصواف وهي على ظهور الغنم مطلقا، وقول بجواز البيع لكن من دون ما في بطون من الأنعام أو الأغنام، وهذا خلاف ما دلت عليه الرواية من جواز بيع ما في ظهورها مع ما في بطونها. إذن فهذه الروايات لم يعمل بها الأصحاب، وكذلك الكلام بالنسبة إلى رواية أبي بصير ومرسلة البزنطي الدالتين على جواز بيع السمك وهو في اليد من دون وزن، مع أن السمك من الأجناس الربوية كما صرحوا، فلا يصح بيعه بمجرد المشاهدة أو بالمجازفة، بل لا بد من وزنه. فمع عدم دلالة مرسلة البزنطي، عفوا، فمع إعراض الأصحاب عن مرسلة البزنطي وكذلك عن رواية أبي بصير، لا تصلحان كقرينة على كون المقصود في رواية معاوية بن عمار لا بأس بأن يشهر الآجام يعني السمك، لأن هاتين الروايتين ساقطتان عن الحجية بإعراض المشهور، فمع سقوطهما لا تصلحان كقرينة في رواية معاوية بن عمار كما تقدم. إذن فهذه الروايات المتقدمة لم يعمل بها الأصحاب فهي ساقطة عن الاعتبار، إن قلت بأنه يجوز بيع السمك بالمشاهدة فكيف تقولون بأنه لا يباع إلا بالوزن؟ قلت إنما يجوز بيعه بالمشاهدة إذا بلغ حدا من الكثرة بحيث لا يباع عرفا بالوزن، كما تقدم سابقا بأن بعض مبيعات إذا بلغت حدا من الكثرة أو من القلة فلا تباع بالوزن أو الكيل. هذا المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة والأخيرة على فرض التسليم بأن هذه الروايات تامة ولم يعرض عنها الأصحاب، فنقول إما أن يراد من الاستدلال بها إثبات قاعدة كلية عامة بجواز بيع المجهول إذا انضم للمعلوم، وهذا مشكل لأنها لا دلالة فيها على العموم، ولم يلتزم الأصحاب بالتعميم كما يشهد لذلك تتبع كلماتهم، وإن كان المراد هو الاستدلال بهذه الروايات في مواردها الخاصة الجزئية، يعني بيع سمك الآجام وبيع اللبن وهو في الضر وبيع ما في بطون الأغنام مع الأصواف، فلا مشكلة في ذلك إذا غضضنا الطرفة عن كون هذه النصوص مخالفة للقاعدة الأولية الفقهية، وهي عدم جواز بيع المجهول مطلقا لكونه غررا، قام الإجماع على عدم جوازه. فتحصل إذن من كل ما تلوناه يا مولانا الجليل أن هذه الأخبار بطوائفها الأربع يمكن المناقشة فيها بثلاث مناقشات. ما صرح المصنف مناقشة أولى ثانية ثالثة، نحن بالتأمل اقتنصناها من كلامه. المناقشة الأولى أن بعض هذه الروايات أجنبية، فهي ناظرة إلى بيع ما يشك في أصل وجوده بضمه للمعلوم الوجود، لا بيع المجهول المقدار مع المعلوم المقدار الذي هو محل بحث، وهذا من قبيل موثقة سماعة ورواية الكرخي وموثقة إسماعيل الهاشمي. المناقشة الثانية أن هذه الأخبار معرض عنها من قبل الأصحاب ولم يفتوا بمضمونها، وذلك لأن موثقة سماعة دلت على جواز بيع ما في سك الرجة وإن كان مجهول الوزن أو الكيف، وهذا لم يفتي به أحد. ورواية الهاشمي دلت على جواز بيع ما أدرك ولو لم يعلم كيله ولا، وهذا لم يفتي به الأصحاب. ورواية الكرخي دلت على جواز بيع الأصل، وهذا خلاف المشهور بل الإجماع. ورواية أبي بصير والبزنطي دلت على جواز بيع السمك بلا وزنين، وهذا خلاف ما عليه الأصل. المناقشة الثالثة أنه إذا أريد الاستدلال بهذه الأخبار على قاعدة كلية فهو مشكل، لأنها لا تدل على العموم ولم يلتزم الأصحاب بذلك، وإن أريد الاستدلال بها في مواردها الجزئية فهو لا مشكلة فيه إذا غضضنا الطرف عن القاعدة الأولية وهي عدم جواز بيع المجهول. طبق العبارة، قال: وظاهر الأخيرين يعني رواية الكرخي وإسماعيل بن الفضل الهاشمي كموثقة سماعة أن الضميمة المعلومة إنما تنفع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، يعني بيع ما لا يوثق بحصوله مع المعلوم الحصول، وهذا غير محل بحثنا، لا من حيث ضم المجهول إلى المعلوم، لا من حيث جهالة الذي هو محل البحث. هذا المناقشة الأولى. هنا العبارة فيها ارتباك، فإنها كأنما متفرع على هذا الذي تقدم، لكنها لا، هذا مستقل. هذا المناقشة الثانية، فإنما في السك الرجة غير معلوم بالوزن والكيل، ما يعلم وزنه ولا كيله، فإذا صار هذا من بيع المجهول، وهذا قام المشهور على عدمه، فالرواية إذن مورد عنها من قبل الأصحاب. وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في رواية الهاشمي حيث قالت: إذا علمت من ذلك أن شأن واحدا أنه قد أدرك، ما قالت أنه لابد من معرفة وزنه أو كيله، هذا خلاف المشهور، مع أن المشهور هذا ناظر الآن إلى رواية الكرخي كما عن الحدائق المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف عليه الإجماع. ومن قال بالجواز كالعلامة استدلوا برواية الكرخي مع أنهم لم يعملوا بمضمونها تماما، قالوا فقط بجواز بيع الأصواف دون ما في بطون الأغنام. مع منعهم عن مضمونها من حيث ضم في البطون للأصواف، فتبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها. خب، ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول روايتا أبي بصير والبزنطي، فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون أصلا، ولذا جعلوه من الربويات، فكيف الإمام يجوز بيعه وهو في اليد؟ إن قلت بأنه يجوز بيع السمك، سمك الآجام بالمشاهدة، قلت ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة، لاحتمال أن لا يعتبر الوزن في بيع الكثير منه، كالذي لا يدخل في الوزن لكثرته كزبرة الحديد كما تقدم ذلك، بخلاف القليل من السمك فهذا لابد من وزنه. وأما رواية معاوية بن عمار خلاص بعد، فلا دلالة فيها على بيع السمك إلا بقرينتي رواية أبي بصير والبزنطي كما قلنا سابقا، اللتين عرفت حالهما فتأمل، لعل أمره بالتأمل إشارة إلى أن بيع السمك يكون بالوزن إذا كان السمك ميتا، وأما لو كان حيا كما هو ظاهر هذه الروايات فيجوز بيعه بلا وزن بالمشاهدة يعني. فلاحظ الآن المناقشة الثالثة، ثم على تقدير الدلالة إن أريد انتزاع قاعدة من هذه الأخبار وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة، يعني هذه الصورة الثانية والثالثة لجواز نقل المجهول، يعني أصلا ما ضممنا إلا للحيلة حتى لا يصير بيع مجهول، فلا دلالة فيها على ذلك على قاعدة عامة، ولم يظهر من العاملين بها التزام هذه القاعدة، بل المعلوم من بعضهم بل كلهم خلافه، فإن نعلم من فتاويهم عدم التزامهم لجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شيء معلوم إليه كما يشهد به تتبع كلماتهم. وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص وهو بيع سمك الآجام ولبن الضار وما في البطون مع الأصواف، فالأمر سهل على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل من عدم جواز بيع المجهول مطلقا، يعني مع الضميمة أم بدون الضميمة. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة، ما هو المراد من المقصود والتابع؟ كيف؟ ها؟ الثالث والثانية،
ما هو مقتضى القاعدة في البيع بالنسبة
للصور؟ خوش كلام. الصور والثانية مقتضى القاعدة، والثالثة عموما أنتم كل وما كتب. خب، النقطة الثالثة إذا على قول والرابع على قول، وهي ما هو المراد من المقصود والتابع اللذين ذكرناهما في الصورة الرابعة، والتي قلنا فيها بجواز بيع المجهول إذا كانتا تابعا. توجد عدة احتمالات أشار لها المصنف. الاحتمال الأول ما تبناه العلامة الحلي من أن المراد بل تابع هو ما يشترط دخوله في البيع على نحو الشرطية. والمراد بالمقصود ما يكون جزءا من المبيع، فإذا كان المجهول جزءا من المبيع فهو مقصود بالبيع، وبالتالي لا بد من العلم بمقداره، وإلا يكون البيع غرريا باطلا. وإن كان المجهول شرطا في البيع وليس جزءا فهو تابع ويصح البيع، وإن كان هذا الشرط مجهولا. إذن فالمقصود يعني الجزء، والتابع يعني الشرط. فإن كان المجهول مقصودا فالبيع باطل، وإن كان المجهول شرطا فالبيع صحيح. ونقل المصنف كلمات العلامة في مواضع ثمانية من كتاب القواعد قسم، ومن كتاب التذكرة قسم آخر، وكل هذه المواضع تشهد لما قلنا من أن المقصود هو الجزء والتابع هو الشرط. الموضع الأول في كتاب القواعد في باب الشرط قال: لو شرط أن الأمة حامل أو الدابة كذلك، يعني حامل، صح. أما لو باع الدابة وحملها أو الجارية وحملها بطل، لأن كل ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح جزءا من المقصود ويصح تابعا. وظاهر كلامه أنه إذا كان الحمل وقع جزءا في البيع فالبيع باطل، وإن وقع شرطا فالبيع صحيح ولا يلزم الغررية في البيع. الموضع الثاني قال: السادس العبد، فيما يندرج في المبيع، في مسألة ما يندرج في المبيع. قال: السادس العبد ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري، إن قلنا إن العبد يملك فينتقل إلى المشتري مع العبد، وكان جعله للمشتري إبقاء له على العبد، فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا. أما إذا أحلنا تملكه، يعني تملك العبد وما معه، صار جزءا من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع. وظاهره أنه بناء على ملكية العبد فيجوز للمشتري أن يشترط في شراء العبد انتقال أموال العبد إليه، فيملك أموال العبد وإن كانت هذه الأموال مجهولة في صفاتها ومقدارها. وأما إذا قلنا بعدم ملكية العبد فالأموال تكون جزءا من المبيع، فلا بد من العلم بمقدارها وصفاتها، وإلا يكون البيع باطلا. إذن فإن قلنا بملكية العبد فلا تكون أمواله جزءا بل شرط، فلا يعتبر العلم بها. وإن قلنا بعدم ملكية العبد فتكون الأموال جزءا من المبيع، فلا بد من العلم بها كما هو في سائر الشراط للمبيع. وهذا يدل على التفصيل، هذا المهم. خلك من المثال، فهمت ما فهمت مو مهم مولاي، المهم التفصيل. المورد الثالث أو الموضوع الثالث، صرح العلامة في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه بأنه إن كان العبد يملك فأمواله تدخل في البيع على نحو الشر، طيب إن لم يكن يملك فالأموال تدخل على نحو الجزء، إيه. وإن كانت على نحو الشرطية فالبيع صحيح. وعلل العلامة ذلك بكونه عن المال مع الشرط كماء الآبار وأخشاب السقوف، فهي تابعة ولا يشترط العلم بها. الموضوع الرابع في التذكرة في شروط العوضين، قال لو باع الحمل مع أمه جاز إجماعا، ومقصوده بذلك يعني كون الحمل على نحو الشر شرطية بقرينة بقية كلمة تهي، فيجوز إدخال الحمل في البيع على نحو الشرطية وإن كان مجهولا. الموضوع الخامس أيضا في كتاب التذكرة في باب الشروط في العقد، قال لو قال بعتك، يعني البائع، بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح عندنا لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا بالشراء ولا جزءان، وعبارته واضحة أنه لا يجوز جعل الحمل جزءا من المبيع لأجل الجه، قال ولا وبمدلوله الالتزامي يستفاد أنه إذا كان على نحو الشر طيب فلا بأس. الموضع السادس، قال في التذكرة أيضا ولو باع الحامل وشرط للمشتري الحملة صح، لأنه تابع كأساس الحيطان، وإن لم يصح ضمه في المبيع مع الأم للفرق بين الجزء والتابع، وعبارته واضحة بأنه إذا كان الحمل على نحو الشرطية فلا إشكال في الجهالة، فلا إشكال من ناحية الجهالة، وإن كان على نحو الجزئية فهناك إيش كان. الموضوع السابع، لو قال بعتك هذه الشياه وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا، وظاهره أن عدم الجواز لكون ما في الضرع من اللبن جزءا من أو جزء من المبيع وليس شرطا كما هو ظاهر قوله وما في ضرعها، يعني على النحو الجزئية. الموضع الثامن والأخير قال: لو باع دجاجة ذات بيضة وشرطها، يعني شرط البيضة صح، وإن جعلها جزءا من المبيع لم يصح. إذن فهذه الكلمات المتعددة في المواضع الثمان للعلامة تشهد على أن المراد في نظره من المقصود يعني ما يكون جزء، والتابع يعني ما يكون شرطا. فإذا كان هذا المجهول مقصودا يعني جزءا فالبيع باطل، وإن كان تابعا يعني شرطا فالبيع صحيح، بلا فارق بين تعلق الغرض لدى المتبايعين بالمعلوم أو بالمجهول. فحتى لو تعلق الغرض بهذا المجهول أصلا، فإن كان على نحو الجزئية فالبيع باطل، إن كان على نحو الشرطية فالبيع
صحيح.
خب إذا كان على نحو الشرطية هو ليس جزءا من البيع، فليس خلاف القاعدة. إذا كان على نحو الشرطية، لو كان على نحو الجزئية يصير خلاف القاعدة الأولية، لكنه إذا كان على نحو الشرطية أصلا هو مو مبيع شرط، فالثمن بإزاء الأجزاء لا بإزاء الشروط. ويمكن المناقشة في ذلك كما ذكر المحقق الكركي بما سيأتيك غدا إن شاء الله تعالى. وصلنا إلى وين؟ وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد صفحة 315. والحمد لله رب العالمين.